بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب 15 في الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. قالوا تعريفه، أي تعريف الغصب، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وهو مصدر غصب يغصب غصبا، فلغة في لغة العرب المقصود بالغصب هو أن تأخذ الشيء من صاحبه ظلما. وشرعا في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، فهذا التعريف فيه بيان على أن الغصب هو استيلاء من الآخرين، من حقوق الآخرين ظلما وعدوانا، بمعنى قهرا. بعض التعاريف والاستيلاء حق الغير قهرا بغير حق. أما إذا كان بحق، استيلاء حق الغير بحق، كأخذ ولي اليتيم أو الأرامل اليتامى على وجه الخصوص من أجل حتى يبلغوا الأشد ثم يدفع إليهم، فهذا يجوز هذا الأخ أخذ هذا المال، أموال هؤلاء اليتامى حتى يبلغوا الأشد والرشد ثم تدفع إليهم أموالهم. أما أخذ الأموال الناس عدوانا وظلما فهذا شيء محرم، ودليل تحريمه كما قالوا وحكمه بإجماع، محرم بإجماع المسلمين. قالوا أنه كبيرة من الكبائر، لأنه ترتب على هذا الفعل أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا أو قهرا بغير حق رتب عليه عقوبات من الله عز وجل. دليل ذلك قول الله تعالى، دليل التحريم قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكون الناس يأخذون حقوق الآخرين ظلما وعدوانا هذا يعتبر باطل، والباطل محرم أخذه وتناوله. وبل الغصب من أعظم صور أكل المال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يعني برضا من نفسه، أما أن يؤخذ منه بغير طيب من نفسه بمعنى الغصب أو السرقة أو الانتهاب وغير ذلك هذا محرم شرعا، أما برضاه فهذا شيء جائز. قطع الاتصال يا إخوة. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. والظلم هنا يشمل السرقة ويشمل الغصب وغير ذلك من الصور التي تأخذ فيها أراضي الناس على وجه الاعتداء والظلم. فيدخل في هذا الحديث الغاصب لأرض الناس بالباطل بالقهر والغلبة، وجزاؤه طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين، بمعنى أن هذا الجزء وما تحته من الأرض يحمل بها الغاصب أو السارق أو المعتدي على أموال الناس. وهذا يدل على أن الغصب والسرقة من كبائر الذنوب، وقال صلى الله عليه وسلم: من دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أي لا يجوز الاعتداء على دماء الناس ولا على أموالهم. في رواية: وأعراضكم حرام عليكم، أي الاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فهي حرام عليكم أيها المؤمنون، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا وهي مكة المكرمة. متفق عليه. فعظم الله عز وجل شأن الدماء والأموال والأعراض كتعظيم المسلم للأزمنة الفاضلة كشهر ذي الحجة ويوم عرفة، والأماكن الفاضلة كالحرم المكي الشريف. قالوا: فعلى كل من عنده مظلمة، فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لأن من شروط التوبة التي بين الإنسان وبين الله أن تكون في وقتها المحدد، وأن يندم على الفعل وأن يعزم على عدم العودة. وأما ما يتعلق بحقوق الآخرين فلا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك الاعتداء على أموال الناس بالغصب أو بالسرقة أو بغير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه كالغيبة مثلا أو شيء فليتحلله منه اليوم، شيء يعني كمال أو دم فليتحلله منه اليوم، أي في الدنيا، أي يطلب منه المسامحة والعفو، أو أن يأخذ حقه ممن ظلمه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يوم في الدنيا تتعامل الناس بالدنانير والدراهم والأموال، وأما في الآخرة فليس هناك إلا الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح، يعني للظالم المعتدي على مال الناس بالغصب، إن كان له عمل صالح أخذ منه، أي أخذت تلك الحسنات من ذلك الظالم الغاصب، فوضع في كفة ميزان المظلوم الذي غصب منه المال، وهذا يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أي بقدر ما اعتدي عليه في ماله أو في عرضه أو في دمه. وإن لم يكن له حسنات الظالم، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، أي سيئات المظلوم المغصوب ماله أو المعتدى على عرضه أو على دمه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي حمل بسيئات ذلك المظلوم فوضعت في سيئات الظالم، فزاد سيئات على سيئاته وعذابا على عذابه والعياذ بالله. فالواجب على المسلم في الدنيا أن يتنزه وأن يبتعد وأن يتورع عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن أموالهم حتى لا تؤخذ عليه حسناته أو توضع عليه سيئات غيره يوم القيامة فيندم غاية الندم. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب. قالوا أولا يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه من شروط التوبة إعادة الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك المال الذي يسرق يعاد إلى صاحبه، والمال الذي يغصب يعاد إلى صاحبه. يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، فمن سرق سيارة يجب إعادة تلك السيارة، من سرق جوال أو غصب جوال يجب إعادة ذلك الجوال، وإن أتلفه رد مثله. إن أتلف السيارة بحادث ولم تصلح يجب عليه أن يعيد مثلها، أو أتلف جوال فيجب إعادة ذلك الجوال إلى صاحبه، وهكذا. ثانيا يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصلة أو متصلة. يعني كإنسان متصل، مثال من غصب مثلا ثوبا أبيضا فصبغه ذلك الغاصب بصبغة، فتحول ذلك الثوب الأبيض إلى 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 ذلك اللون الآخر، فإنه يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، وهي التي حصلت هنا مثلا الزيادة هنا المتصلة. أو غصب عنبا فصار بعد ذلك زبيبا فيعيد ذلك المغصوب وهو العنب الذي صار زبيبا، هذا متصل. أو منفصل كإنسان سرق ناقة فولدت وكانت حاملا فولدت بكرا، فإنه يلزمه أن يرد هذه الناقة وولدها. أو غصب أرضا زراعية وكانت في بداية الثمر ثم أثمرت بعد ذلك، فيجب عليه أن يرد تلك الأرض المزروعة بما فيها من المحصول الزراعي. أو غير ذلك من الأمثلة. ثالثا الغاصب إذا تصرف في المغصوب، الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر أو نعم الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. هذا المغصوب إما أن يكون عقارا كأرض سكنية أو زراعية أو بناء مباني سكنية لتعتبر عقار ثابتة، وإما يكون هذا الشيء المغصوب منقولا كسيارة أو جوال أو ناقة أو نحو ذلك. فإذا تصرف الغاصب وسرق وغصب أرضا وبنى فيها، أو غصب أرضا زراعية يعني عمل فيها مزارع مثلا مشاتل أو نحو ذلك، أمر بقلعه أي أمر بقلع ذلك البناء وقرع ذلك وقلع ذلك الزرع أو ذلك الشجر إذا طالبه المالك بذلك. قال أنت أخذت مني تلك الأرض ثم تصرفت فيها ببناء أو بزراعة وأنا لم أذن لك بذلك، فله أن يطلب من الغاصب أن يزيل تلك الإحداثيات من البناء والزراعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعوضه ذلك المغصوب فيما بناه أو فيما غرسه لأنه لم يأذن له فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أي فيما عمل فيه من الزراعة. فلو أتلف ذلك الزرع فإن صاحب الأرض الذي طلب أن يستعيد أرضه بدون بناء ولا غرس فله أن يعيدها، ويطلب من ذلك المتصرف من ذلك الغاصب أن يزيل تلك الأشجار من أساسها أو من جذورها. ليس العرق، أي العرق مقصود به وهو جذور النخل أو جذور الشجر، فإذا أتلفت تلك الأشجار التي غرست من غير إذن صاحبها فهذا يعتبر ظلم اعتداء، ولا يضمن صاحب الأرض ما فعل فيها ذلك الغاصب من بناء أو غرس شجر إذا طلب المالك إزالتها. ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. رابعا أن المغصوب إذا تغير يعني كإنسان غصب ناقة وكانت سمينة فتغيرت حتى صارت ضعيفة مريضة، فإنه يضمن ذلك الضعف في ذلك الشيء المغصوب. أو سرق سيارة وكانت جديدة فأصبحت بالية وأصبحت متهالكة، فإنه يضمن ما حصل في تلك السيارة المغصوبة. المغصوب إذا تغير أو قل، يعني إنسان غصب مثلا ماشية وكان عددها مثلا معه 100 رأس فصارت 50 رأس فإنه يضمن 50 لأنها قلت عن أصلها وهي 100 رأس من الشياة. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص، كان اشتراها ذلك الغنم مثلا 100 رأس مثلا نقول 20,000 دينار فصارت بعد ردت صارت تساوي 10,000 مثلا أو أقل، فإنه يضمن ذلك الرخص. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النكس، فإذا أعيدت تلك السلع وتلك الأرض وتلك الماشية وغيرها إلى صاحبها وأصبحت قيمتها أقل من السابق فإنه يتحمل ذلك النقص الحاصل في ذلك الشيء المغصوب. خامسا الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة، يعني قد يكون الاغتصاب بالقوة والقهر، وقد يكون الاغتصاب بأن يأخذ الإنسان أرض أخيه المسلم من غير حق، وذلك لأن ذلك الشخص له لسان والعياذ بالله، بحيث أنه قلب الحق باطلا والباطل حقا بلسانه صاحب حجة وبيان وفصاحة، فلبس على ذلك الحاكم الشرعي فقضى له بحق أخيه على نحو ما سمع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. متفق عليه. فقد يأخذ الإنسان حق غيره عن طريق القضاء مثلا، ولكنه يحكم له القاضي بالأرض وهي ليست له، وذلك على حسب ما سمع منه ذلك الحاكم الشرعي أو ذلك القاضي، فحكم له بتلك الأرض وهي ليست له، أو يحلف اليمين الغموس على أن هذه الأرض له أو تلك الدابة له، فيأخذها من حق أخيه بتلك الأيمان الفاجرة، ولكنه يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي ما تسمى عند أهل العلم باليمين الغموس. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأخذ حقوق الناس بالأيمان الفاجرة الكاذبة كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب عليها عقوبات دنيا وأخرى والعياذ بالله. سادسا: جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. فهذا الذي أخذ تلك الأرض وبنى فيها من غير إذن صاحبها، أو أخذ تلك الأرض وزرع فيها من غير إذن صاحبها، أو غصب تلك السيارة وتصرف فيها بتغيير ألوانها أو ببيع شيء مما فيها أو نحو ذلك، ولم يأذن له صاحب السيارة وتلك الأرض تلك الأرض السكنية أو الزراعية، فإنه يتحمل ذلك الغاصب كل شيء يؤثر على قيمة تلك الأرض وتلك السيارة أو نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه أي إلى صاحبه. من شروط التوبة كما تقدم إعادة الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا أو لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، وهي عصا فكيف بما هو أعظم منها كأرض سكنية أو زراعية. فالواجب إعادة الحقوق إلى أهلها قبل أن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ويحاسب الإنسان يوم القيامة بالحسنات والسيئات التي هو أحوج الإنسان يحتاجها يوم القيامة أكثر من حاجته إلى الدنيا وما فيها من الأموال. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب 15 في الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. قالوا: تعريفه أي تعريف الغصب، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وهو مصدر غصب يغصب غصبا، فلغة في لغة العرب المقصود بالغصب هو أن تأخذ الشيء من صاحبه ظلما. وشرعا في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، فهذا التعريف فيه بيان على أن الغصب هو استيلاء من الآخرين من حقوق الآخرين ظلما وعدوانا، بمعنى قهرا. بعض التعاريف والاستيلاء حق الغير قهرا بغير حق. أما إذا كان بحق، استيلاء حق الغير بحق كأخذ ولي اليتيم أو الأرامل اليتامى على وجه الخصوص من أجل حتى يبلغوا الأشد ثم يدفع إليهم، فهذا يجوز هذا الأخ أخذ هذا المال، أموال هؤلاء اليتامى حتى يبلغوا الأشد والرشد ثم تدفع إليهم أموالهم. أما أخذ الأموال الناس عدوانا وظلما فهذا شيء محرم، ودليل تحريمه كما قالوا وحكمه بإجماع محرم بإجماع المسلمين، قالوا أنه كبيرة من الكبائر لأنه ترتب على هذا الفعل أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا أو قهرا بغير حق رتب عليه عقوبات من الله عز وجل. دليل ذلك قول الله تعالى، دليل التحريم قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكون الناس يأخذون حقوق الآخرين ظلما وعدوانا هذا يعتبر باطل، والباطل محرم أخذه وتناوله. وبل الغصب من أعظم صور أكل المال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يعني برضا من نفسه، أما أن يؤخذ منه بغير طيب من نفسه بمعنى الغصب أو السرقة أو الانتهاب وغير ذلك هذا محرم شرعا، أما برضاه فهذا شيء جائز. قطع الاتصال يا إخوة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع، وفي رواية من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. والظلم هنا يشمل السرقة ويشمل الغصب وغير ذلك من الصور التي تأخذ فيها أراضي الناس على وجه الاعتداء والظلم. فيدخل في هذا الحديث الغاصب لأرض الناس بالباطل بالقهر والغلبة، وجزاؤه طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين، بمعنى أن هذا الجزء وما تحته من الأرض يحمل بها الغاصب أو السارق أو المعتدي على أموال الناس، وهذا يدل على أن الغصب والسرقة من كبائر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم من دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أي لا يجوز الاعتداء على دماء الناس ولا على أموالهم. في رواية وأعراضكم حرام عليكم، الاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فهي حرام عليكم أيها المؤمنون، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا وهي مكة المكرمة، متفق عليه. فعظم الله عز وجل شأن الدماء والأموال والأعراض كتعظيم المسلم للأزمنة الفاضلة كشهر ذي الحجة ويوم عرفة، والأماكن الفاضلة كالحرم المكي الشريف. قالوا: فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لأن من شروط التوبة التي بين الإنسان وبين الله أن تكون في وقتها المحدد، وأن يندم على الفعل وأن يعزم على عدم العودة. وأما ما يتعلق بحقوق الآخرين فلا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك الاعتداء على أموال الناس بالغصب أو بالسرقة أو بغير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه كالغيبة مثلا أو شيء فليتحلله منه اليوم، شيء يعني كمال أو دم، فليتحلله منه اليوم أي في الدنيا، أي يطلب منه المسامحة والعفو، أو أن يأخذ حقه ممن ظلمه، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يوم في الدنيا يتعامل الناس بالدنانير والدراهم والأموال، وأما في الآخرة فليس هناك إلا الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح، يعني للظالم المعتدي على مال الناس بالغصب، إن كان له عمل صالح أخذ منه، أي أخذت تلك الحسنات من ذلك الظالم الغاصب، فوضع في كفة ميزان المظلوم الذي غصب منه المال، هذا يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أي بقدر معتدي عليه في ماله أو في عرضه أو في دمه، وإن لم يكن له حسنات الظالم أخذ من سيئات صاحبه، أي الذي أي سيئات المظلوم المغصوب ماله أو المعتدى على عرضه أو على دمه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي حمل بسيئات ذلك المظلوم فوضعت في سيئات الظالم، فزاد سيئات على سيئاته وعذابا على عذابه والعياذ بالله. فالواجب على المسلم في الدنيا أن يتنزه وأن يبتعد وأن يتورع عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن أموالهم حتى لا تؤخذ عليه حسناته أو توضع عليه سيئات غيره يوم القيامة فيندم غاية الندم. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب. قالوا: أولا يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وهذا بإجماع أهل العلم على أن من شروط التوبة إعادة الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك المال الذي يسرق يعاد إلى صاحبه، والمال الذي يغصب يعاد إلى صاحبه، يجب على الغاصب أدى المقصود بحاله. فمن سرق سيارة يجب إعادة تلك السيارة، من سرق جوال أو غصب جوال يجب إعادة ذلك الجوال، وإن أتلفه رد مثله. إن أتلف السيارة بحادث ولم تصلح يجب عليه أن يعيد مثلها، أو أتلف جوال فيجب إعادة ذلك الجوال إلى صاحبه، وهكذا. ثانيا، يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو متصلة. يعني كإنسان متصل، مثال من غصب مثلا ثوبا أبيضا فصبغه ذلك الغاصب بصبغة، فتحول ذلك الثوب الأبيض إلى ذلك اللون الآخر، فإنه يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، وهي التي حصلت هنا. مثلا الزيادة هنا المتصلة، أو غصب عنبا فصار بعد ذلك زبيبا، فيعيد ذلك المغصوب وهو العنب الذي صار زبيبا، هذا متصل. أو منفصل، كإنسان سرق ناقة فولدت وكانت حاملا، فولدت بكرا، فإنه يلزمه أن يرد هذه الناقة وولدها. أو غصب أرضا زراعية وكانت في بداية الثمر ثم أثمرت بعد ذلك، فيجب عليه أن يرد تلك الأرض المزروعة بما فيها من المحصول الزراعي. أو غير ذلك من الأمثلة. ثالثا، الغاصب إذا تصرف في المغصوب، الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر أو نعم الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. هذا المغصوب إما أن يكون عقارا كأرض سكنية أو زراعية أو بناء مباني سكنية لتعتبر عقار ثابتة، وإما تكون يكون هذا الشيء المغصوب منقولا كسيارة أو جوال أو ناقة أو نحو ذلك. فإذا تصرف الغاصب وسرق وغصب أرضا وبنى فيها، أو غصب أرضا زراعية عمل فيها مزارع مثلا مشاتل أو نحو ذلك، أمر بقلع ذلك البناء وقلع ذلك الزرع أو ذلك الشجر إذا طالبه المالك بذلك. قال: أنت أخذت مني تلك الأرض ثم تصرفت فيها ببناء أو بزراعة وأنا لم آذن لك بذلك، فله أن يطلب من الغاصب أن يزيل تلك الإحداثيات من البناء والزراعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعوضه ذلك المغصوب فيما بناه وفيما غرسه لأنه لم يأذن له فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أي فيما عمل فيه من الزراعة. فلو أتلف ذلك الزرع فإن صاحب الأرض الذي طلب أن يستعيد أرضه بدون بناء ولا غرس فله أن يعيدها، ويطلب من ذلك المتصرف، من ذلك الغاصب، أن يزيل تلك الأشجار من أساسها أو من جذورها. ليس العرق، أي العرق مقصود به وهو جذور النخل أو جذور الشجر، فإذا أتلفت تلك الأشجار التي غرست من غير إذن صاحبها فهذا يعتبر ظلم، اعتداء، ولا يضمن صاحب الأرض ما فعل فيها ذلك الغاصب من بناء أو غرس شجر إذا طلب المالك إزالتها. ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. رابعا، أن المغصوب إذا تغير يعني كإنسان غصب ناقة وكانت سمينة فتغيرت حتى صارت ضعيفة مريضة، فإنه يضمن ذلك الضعف في ذلك الشيء المغصوب. أو سرق سيارة وكانت جديدة فأصبحت بالية وأصبحت متهالكة، فإنه يضمن ما حصل في تلك السيارة المغصوبة. المغصوب إذا تغير أو قل، يعني إنسان غصب مثلا ماشية وكان عددها مثلا معه 100 رأس فصارت 50 رأس، فإنه يضمن 50 لأنها قلت عن أصلها وهي 100 رأس من الشياة. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص، كان اشتراها ذلك الغنم مثلا 100 رأس مثلا نقول ب20,000 دينار، فصارت بعد ردت صارت تساوي 10,000 مثلا أو أقل، فإنه يضمن ذلك الرخص. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النكس. فإذا أعيدت تلك السلع وتلك الأرض وتلك الماشية أو غيرها إلى صاحبها وأصبحت قيمتها أقل من السابق، فإنه يتحمل ذلك النقص الحاصل في ذلك الشيء المغصوب. خامسا، الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة، يعني قد يكون الاغتصاب بالقوة والقهر، وقد يكون الاغتصاب بأن يأخذ الإنسان أرض أخيه المسلم من غير حق، وذلك لأن ذلك الشخص له لسان والعياذ بالله، بحيث أنه قلب الحق باطلا والباطل حقا بلسانه، صاحب حجة وبيان وفصاحة، فلبس على ذلك الحاكم الشرعي فقضى له بحق أخيه على نحو ما سمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. متفق عليه. فقد يأخذ الإنسان حق غيره عن طريق القضاء مثلا، ولكنه يحكم له القاضي بالأرض وهي ليست له، وذلك على حسب ما سمع منه ذلك الحاكم الشرعي أو ذلك القاضي، فحكم له بتلك الأرض وهي ليست له. أو يحلف اليمين الغموس على أن هذه الأرض له أو تلك الدابة له، فيأخذها من حق أخيه بتلك الأيمان الفاجرة، ولكنه يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي ما تسمى عند أهل العلم باليمين الغموس. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأخذ حقوق الناس بالأيمان الفاجرة الكاذبة كبيرة من كبائر الذنوب يترتب عليها عقوبات دنيا وأخرى والعياذ بالله. سادسا: جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. فهذا الذي أخذ تلك الأرض وبنى فيها من غير إذن صاحبها، أو أخذ تلك الأرض وزرع فيها من غير إذن صاحبها، أو غصب تلك السيارة وتصرف فيها بتغيير ألوانها أو ببيع شيء مما فيها أو نحو ذلك، ولم يأذن له صاحب السيارة وتلك الأرض تلك الأرض سكنية أو زراعية، فإنه يتحمل ذلك الغاصب كل شيء يؤثر على قيمة تلك الأرض وتلك السيارة أو نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه أي إلى صاحبه. من شروط التوبة كما تقدم إعادة الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا أو لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. وهي عصا فكبما هو أعظم منها كأرض سكنية أو زراعية، فالواجب إعادة الحقوق إلى أهلها قبل أن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ويحاسب الإنسان يوم القيامة بالحسنات والسيئات التي هو أحوج الإنسان يحتاجها يوم القيامة أكثر من حاجته إلى الدنيا وما فيها من الأموال. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتم والمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.